أشكر الله عز وجل ثم أشكر فضيلة الشيخ الكائن محمد بن أحمد الزكي رضي الله تعالى على إجابة هذه الدعوة وأشكر المجال وفضيلته في استدنا بما عنده وصلى الله وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله سبحانه وتعالى أن هيأ لنا وللإخوة لقاء أسأل الله جل وعلا أن يجعله مباركا نافعا ينفع به السامع والمتكلم، وأن يجعل أجر وحسنات الحضور في من كان سببا لمثل هذا اللقاء، فإن الدال على الخير كفى عليه، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجور مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا، رواه مسلم في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. والحديث أيها الأحبة في هذه الدقائق حول قضية من الأهمية بمكان ما لا يجوز السكوت عنها، بل يجب التنبيه على أهميتها في كل حين وفي كل وقت، خصوصا وأن الله سبحانه وتعالى قد خلقنا من أجلها، ألا وهي قضية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس: يوحدون. إذن في الغاية العظمى من خلق الجن والإنس هي إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فإذا انصرف الناس عن هذه العبادة أو صرفوها أو صرفوا شيئا منها فهم بهذا يصادمون مقتضى هذه الآية. ولا شك أن الطريق الوحيد لدخول الجنة لا يكون إلا عن طريق توحيد الله سبحانه وتعالى، فلو تنفخت جباهنا من كثرة السجود ورقت عظامنا وأجسامنا من كثرة الصيام والتهجد والقيام فلن والله نجد للجنة طعما ولا رائحة إلا عن طريق هذا التوحيد. كيف والله سبحانه وتعالى يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يعني الأمم والرسل، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقوله سبحانه وتعالى: لئن أشركت، قسم أو لام موطئة للقسم مقدر تقديره: والله لئن أشركت والله ليحبطن عملك ووالله لتكونن من الخاسرين. إذا كان هذا الخطاب في حق محمد صلى الله عليه وسلم تحذيرا له من الوقوع في الشرك وأنه يحبط الأعمال، ففي حق أمته من باب أولى وأحرى. بل إن نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام يبين خطورة ما يضاد التوحيد يوم أن قال: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي رحمه الله بعد هذه الآية: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا كان هذا حال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو خليل الرحمن فكيف بحال من هو دونه. إذن المسألة ليست من السهولة بمكان كما هو حال بعض المسلمين اليوم في تعاملهم مع هذه القضية، ألا وإن التوحيد يجب أن يأخذ المساحة العظمى والمكان الأكبر في خارطة اهتمامات كل شاب ينتمي إلى هذا الدين. وأما ما عدا التوحيد فلا نقلل من شأنه، لكنه يأتي في المرتبة الثانية بعد مرتبة التوحيد. إلا أن نجد اليوم بعض المسلمين قد شغلته قضايا أخرى عن قضية التوحيد وعن القضية التي خلق من أجلها، وإن نبه على هذا فقال: نحن ولله الحمد أهل فطرة ومسلمون ولا نحتاج إلى هذا الشيء. انظر إلى ما عندنا من المنكرات، انظر إلى ما عندنا من المعاصي، انظر إلى ما عندنا من التفريط في الواجبات، نقول نعم هذا موجود، لكن ينبغي أن لا يطغى هذا الجانب على جانب التوحيد، فكل شيء يعطى حقه الكامل. قضية التوحيد من أجلها الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب وخلق الجن والإنس وخلق الجنة والنار وانقسم الناس فيها إلى مؤمنين وكفار، ومن أجلها قامت القيامة وحقت الحاقة ووقعت الواقعة وقطعت الرؤوس وأريقت الدماء وأزهقت الأرواح، كلها من أجل لا إله إلا الله. بقي عليه الصلاة والسلام 23 عاما يدعو إلى التوحيد حتى في آخر لحظات حياته عليه الصلاة والسلام، وهو يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فإذا كان هذا هو حال الأنبياء مع هذه الرسالة، بل جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما أن يفتتحوا دعوتهم إلا بتوحيد الله سبحانه وتعالى، وكل نبي يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ثم يأتي بعد ذلك بالقضية الأخرى التي تليها في الحجم والسعة. وإذن لا بد لنا أن نسلك مسلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، خصوصا وهم أعرف الناس بما يصلح الناس، وهم أرحم الخلق بالخلق وبأممهم ومجتمعاتهم، وهم يدعون إلى أمر عظيم هو إفراد الله سبحانه وتعالى، لأن الشرك أعظم ذنب عصي الله به سبحانه وتعالى، قد حذر الله سبحانه وتعالى منه في مواطن كما قال جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وقال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويقول لقمان لابنه وهو يوصيه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. في أول قضية حذر لقمان ابنه منها قبل الصلاة وقبل بر الوالدين وقبل أي قضية أخرى، قال يا بني لا تشرك بالله، بل إن إبراهيم ويعقوب كل منهم وصى بها أبناءه كما قال جل وعلا ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكان يعقوب رضي الله عليه الصلاة والسلام يقول لأبنائه عندما حضرته الوفاة كما قال سبحانه وتعالى عنه في سورة البقرة أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أبائك. وكانت القضية التي يريد أن يتطمن عليها يعقوب عليه السلام قبل أن يموت هي قضية من سيعبدون بعد وفاته وإلى من ستصرف العبادة بعد وفاته، فسألهم هذا السؤال فقال نعبد إلهك وإله أبائك. الشاهد إذا كانت هذه القضية من الأهمية بالمكان عند الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام فلنا فيهم قدوة ولنا فيهم أسوة. أما ما نسمعه اليوم من بعض الناس يقللون من شأن قضية التوحيد فهذا والله مرض في القلوب ودخن في العقائد وغبش في التربية تحتاج إلى تصفية حتى يتربى جيل على عقيدة صافية نقية. الرسول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث جرير بن عبد الله البجلي عندما أرسله إلى اليمن وقال ألا من يريحني من ذي الخلصة، مكان يشرك فيه بالله هناك، قال عبد الله بن جرير البجلي جرير بن عبد الله البجلي أنا يا رسول الله. فانتدب الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه المهمة وقال إني لا أثبت على راحلته، فضرب عليه الصلاة والسلام بيده على صدره وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا، قال فما سقطت من دابة بعدها. فلما أرسله إلى اليمن وحاز ما تمناه الرسول صلى الله عليه وسلم وعاد يبشر الرسول صلى الله عليه وسلم بالخبر، دعا الرسول صلى الله عليه وسلم بالبركة لخيله ورجاله الذين شاركوا معه 5 مرات ولابن حجر رحمه الله كلام حول هذا الحديث، وقال فيه فوائد، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا من يريحني؟ قال: دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتم ويهتم لقضية الشرك حتى أنها أقلقت مضجعه، فكان من راحة قلبه أن يترك ذلك الشرك وأن يعبد الله وحده. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم في غالب دعائه يدعو ثلاثا، إلا في هذه المرة دعا للخير والرجال وبرك عليهم 5 مرات، قال: وهذا لعظم القضية التي جاءوا من أجلها، هي قضية التوحيد. إذن نستفيد من اهتمام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بقضية التوحيد أن نسلك مسلكهم، كما جاء إبراهيم إلى قومه عليه الصلاة والسلام قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. وهكذا. لكن وجدنا اليوم بعض الجماعات وبعض الأحزاب وبعض الفرق لا ترفع بالتوحيد رأسا ولا بالسنة هامة، وإنما ديدنهم في الأخلاقيات والأمور التربوية والمعاملة بين الناس، يدندنون حولها 10 سنين، ما هدموا قبرا ولا طمسوا صنما ولا صححوا عبادة، وإنما شغلهم الشاغل وقضيتهم التي يدندنون حولها هي قضية معاملات الناس بينهم فيما بينهم البين. ولذلك نشأت أجيال في أوساط هذه الجماعات لا تعرف من التوحيد إلا اسمه، بل ربما وقعت في الشرك وعاشرت أهل الشرك وأقرت الشرك ما أنكرت عليهم، حتى ولو عرفت خشية أن يتفرقوا. لأن سمعنا من بعض الجماعات من يقول أن الكلام في التوحيد ينفر الناس وينفر القلوب، ويسمونها مهاترات كلامية، يسمون النقاش من أجل التوحيد ونصرة التوحيد مهاترات كلامية ومناقشات بيزنطية، فما في داعي لها، بل يحذرون ممن يتكلم فيها. كيف والرسل عليهم الصلاة والسلام والصحابة تابعون نهجوا نهج الأنبياء في الذب عن التوحيد والذب عن السنة والتحذير من الشرك والتحذير من البدعة، واقتفوا أثرهم في هذا واستنوا سنتهم، فكيف يراد منا في هذه العصور أن نسكت عن أهم قضية خلقنا الله من أجلها؟ بل نسمع من يقول: اتركونا من هذه الخلافات، فالأمة مشغولة بمصارعة العلمانيين واليهود والنصارى. وهذه أيضا من الشبه التي نسمع، ونسمع أيضا: سلم منك اليهود والنصارى والشيوعيين والعلمانيين ولم يسلم منك إخوانك المسلمين. سبحان الله. وهذه أيضا قد انطلت على كثير من الشباب، وليعلم كل منا أن الخطر إذا كان في بيتك هو أشد خطرا من أن يكون خارج السور والحصن، فخارج السور تعرف متى يداهمك وتستطيع أن تواجهه، لكن من يعيش معك في بيتك يلبس لبسك ويتكلم بكلامك وربما تزيى بزيك، فهذا هو أخطر عليك ممن هو خارج الحصن والسور. ولذلك ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كلاما حول الخوارج وهم من أهل البدع، يبين خطرهم أنهم أخطر على الأمة من اليهود والنصارى. ولذلك يقول: إنهم شر على المسلمين من غيرهم، فإنهم لم يكن أحد شرا على المسلمين لا اليهود ولا النصارى، يعني من شر هؤلاء الخوارج. وقال بعدها: وهذا كما يعاقب المسلم المعتدي للحدود في الدنيا ولا يعاقب أهل الذمة. أهل الذمة إذا شربوا الخمر ما نعاقبهم، لأنه ماذا يقرونه في دينهم، لكن لو شربه المسلم يقام عليه الحد. وقال أيضا عنهم: فإن هؤلاء إذا استولوا، يعني أهل البدع عفوا، إذا استولوا اليهود والنصارى على بلاد المسلمين يقول لم يفسدوا القلوب وما فيها إلا تبعا، أما أولئك يعني أهل البدع من الخوارج وغيرهم فهم يفسدون القلوب ابتداء. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فخطرهم على الأمة لا شك أنه كبير ولا يخفى على ذي لب، وخاصة من تضلع من التوحيد، فإن بعض الناس لا يعرف خطر أعداء التوحيد إلا إذا عرف التوحيد حقيقة. فأنت إذا تضلعت من التوحيد وتضلعت من السنة عرفت أهل التوحيد وأهل السنة، وعرفت أهل الشرك وأهل البدعة. أما أن تطأطئ رأسك ولا تسمع إلا رقائق القلوب أو التمثيليات أو المسرحيات والأناشيد، ثم إذا جاءك من يحذر من الشرك والبدعة قلت: هؤلاء ينفرون الناس. نعم في نظرك ينفرون الناس، لكنهم في حقيقتهم هم يريدون أن يصفوا الناس على طريق واحد، ألا وهو صراط الله، صراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وحسن أولئك رفيقا. أما اتهامهم بمثل هذه الاتهامات فهذه ليست من شأن أهل العلم، فإنك والله إن كنت عالما حقيقة بأهمية التوحيد عرفت والله خطورة الشرك. وأما إذا كان علمك بالتوحيد قليلا ضعيفا فلا تسأل من أين ستؤتى. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله كلاما جميلا في الفوائد في أظن صفحة 204 حول أهمية التوحيد، يقول: والتوحيد هو الأساس للبنيان، والبنيان يحتاج إلى أساس قوي لتعمل أعمالا على ذلك الأساس، فكلما كان توحيدك قويا كلما كان بإمكانك أن تزيد الأعمال، لأن الأساس يتحمل وقوي. أما إذا كان الأساس ضعيفا هينا لينا فلا تستطيع أن تقيم عليه من الأعمال ما تشاء. وهذا واضح الآن في الدنيا، إذا أردت أن تعمر عمارة طابقين أو ثلاثة تضع أساس يناسبها، أما إذا أردت أن تزيد على هذه الطوابق البلدية تمنعك، تقول الأساس ما يتحمل. ليش؟ لأنك ما جعلتها إلا من أجل طابقين أو ثلاثة، فتحتاج إلى إضافة طوابق، لابد أن تؤسس أساسا يتحمل هذه الطوابق الإضافية التي تريد إضافتها. فكذلك التوحيد، إن كان التوحيد أساسه قويا كانت الأعمال المبنية عليه آمنة مقبولة بإذن الله، وإن كان هشا ركيكا فالحال كذلك والعياذ بالله. إذن نحن نعيش عصر ليس كعصور سابقة. قبل قليل قلنا إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، هذا في عصره، وهو من؟ هو المعصوم من الشرك عليه الصلاة والسلام، وهو خليل الرحمن يقول هذا الكلام، لكن نحن لسنا معصومين من الشرك، ونعيش عصرا ليس كعصر إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعيش فتنا من الشبهات، وفتنا من الشهوات، وفتنا من المعاصي والمنكرات، وفتنا من القنوات والفضائيات. فماذا نقول لله؟ اجنبنا ماذا ولا ماذا من كثرتها؟ أصبحت هذه الفتن تحدق وتحيط بنا من كل حدب وصوب، فإذا لم نتمسك بسفينة التوحيد والسنة فلا نجاة للمرء إلا بسلوك وركوب هذه السفينة، فإن من ركبها نجا ومن حاد عنها غرق وهلك. ولذلك يقول عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن حسن آل الشيخ رحمه الله الجميع في الرسائل والمسائل النجدية في المجلد الثالث صفحة 9 و10، يقول: إن من سعادة الأعرابي والأعجمي أن إذا أسلم أن يوفق إلى صاحب سنة، وأن من تعاستهما وشقاوتهما أن إذا أسلم يوفق إلى صاحب بدعة. فليس القصد أن تدخل في الإسلام فقط، القصد أن تدخل في الإسلام على منهج أهل السنة والجماعة، التمسك بالسلف بهدي السلف الصالح، وإلا في الإسلام اليوم 73 فرقة أو أكثر، وكل فرقة تدعي أنها على الصواب. المعتزلة تقول نحن على الصراط، الأشاعرة يقول نحن على الصراط، الماتريدية نحن على الصراط، الصوفية نحن على الصراط، القبورية كل واحدة تدعي. لكن الله قد حسم هذا النزاع ورفع هذا الخلاف بقوله سبحانه وتعالى: صراط الذين أنعمت عليهم. والمنعم عليهم هم في سورة النساء النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ولذلك قال سبحانه وتعالى: وحسن أولئك رفيقا، هؤلاء هم الرفقة. وبهذا يرتفع الخلاف ويعرف أن منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو الطريق الذي تكون به النجاة. عندما قال عليه الصلاة والسلام: ستفترق أمتي على 73 فرقة، إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والذي عليه اليوم أصحاب والذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ابحث عنه في أي فرقة تجده اليوم، لا تجده إلا في من تمسك بنهج السلف، جعلني الله وإياكم منهم. أما ما يزعمون وما يدعون فهذا يحتاج إلى دليل وبرهان، بما إذا كان موافقا لمنهج محمد صلى الله عليه وسلم وصحابة رضوان الله عليهم، أم أنه ادعاء كاذب فيرد على أصحابه. وأصحاب الدعاوى إن لم يأتوا عليها ببينات فأصحابها أدعياء. اليوم ظهر من يقول أيضا لا تحدثوننا عن البدعة، فالبدعة تنفر الناس أيضا كما قالوا في التوحيد، ويا ليتنا نعرف خطورة البدعة وأهلها، فإن الإسلام والمسلمين خاصة ما وجدوا إراقة للدماء وإزهاقا للأرواح وهتكا للحرمات كما وجدوها من أهل البدع. ولو رجعت صفحات التاريخ قديما وحديثا لوجدتها مليئة بهذه الأصناف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجل يقال ذو الخويصرة وهو يوزع الغنائم التي أرسل بها علي بن أبي طالب، أو بعض الصدقات أرسل بها علي بن أبي طالب من اليمن، قال اعدل يا محمد. قال عليه الصلاة والسلام ويحك من يعدل إذا لم أعدل.
من فضلك اقلب الشريط.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وعلى من اقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله سبحانه وتعالى أن هيأ لنا وللإخوة لقاء أسأل الله جل وعلا أن يجعله مباركا نافعا ينفع به السامع والمتكلم، وأن يجعل أجر وحسنات الحضور في من كان سببا لمثل هذا اللقاء، فإن الدال على الخير كفاعله، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجور مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا، رواه مسلم في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. والحديث أيها الأحبة في هذه الدقائق حول قضية من الأهمية بمكان ما لا يجوز السكوت عنها، بل يجب التنبيه على أهميتها في كل حين وفي كل وقت، خصوصا وأن الله سبحانه وتعالى قد خلقنا من أجلها، ألا وهي قضية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، كما قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس يوحدون. إذن فالغاية العظمى من خلق الجن والإنس هي إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فإذا انصرف الناس عن هذه العبادة أو صرفوها أو صرفوا شيئا منها فهم بهذا يصادمون مقتضى هذه الآية، ولا شك أن الطريق الوحيد لدخول الجنة لا يكون إلا عن طريق توحيد الله سبحانه وتعالى. فلو تنفخت جباهنا من كثرة السجود، ورقت عظامنا وأجسامنا من كثرة الصيام والتهجد والقيام، فلن والله نجد للجنة طعما ولا رائحة إلا عن طريق هذا التوحيد. كيف والله سبحانه وتعالى يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يعني الأمم والرسل، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقوله سبحانه وتعالى: لئن أشركت، قسم أو لام موطئة للقسم، مقدر تقديره: والله لئن أشركت والله ليحبطن عملك ووالله لتكونن من الخاسرين. إذا كان هذا الخطاب في حق محمد صلى الله عليه وسلم تحذيرا له من الوقوع في الشرك وأنه يحبط الأعمال، ففي حق أمته من باب أولى وأحرى. بل إن نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام يبين خطورة ما يضاد التوحيد يوم أن قال: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي رحمه الله بعد هذه الآية: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا كان هذا حال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو خليل الرحمن، فكيف بحال من هو دونه؟ إذن المسألة ليست من السهولة بمكان، كما هو حال بعض المسلمين اليوم في تعاملهم مع هذه القضية. ألا وإن التوحيد يجب أن يأخذ المساحة العظمى والمكان الأكبر في خارطة اهتمامات كل شاب ينتمي إلى هذا الدين. وأما ما عدا التوحيد فلا نقلل من شأنه، لكنه يأتي في المرتبة الثانية بعد مرتبة التوحيد. إلا أن نجد اليوم بعض المسلمين قد شغلته قضايا أخرى عن قضية التوحيد وعن القضية التي خلق من أجلها. وإن نبه على هذا فقال: نحن ولله الحمد أهل فطرة ومسلمون ولا نحتاج إلى هذا الشيء. انظر إلى ما عندنا من المنكرات، انظر إلى ما عندنا من المعاصي، انظر إلى ما عندنا من التفريط في الواجبات. نقول: نعم هذا موجود، لكن ينبغي أن لا يطغى هذا الجانب على جانب التوحيد، فكل شيء يعطى حقه الكامل. قضية التوحيد من أجلها الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب وخلق الجن والإنس وخلق الجنة والنار وانقسم الناس فيها إلى مؤمنين وكفار، ومن أجلها قامت القيامة وحقت الحاقة ووقعت الواقعة وقطعت الرؤوس وأريقت الدماء وأزهقت الأرواح، كلها من أجل لا إله إلا الله. بقي عليه الصلاة والسلام 23 عاما يدعو إلى التوحيد حتى في آخر لحظات حياته عليه الصلاة والسلام، وهو يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فإذا كان هذا هو حال الأنبياء مع هذه الرسالة، بل جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما أن يفتتحوا دعوتهم إلا بتوحيد الله سبحانه وتعالى. وكل نبي يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ثم يأتي بعد ذلك بالقضية الأخرى التي تليها في الحجم والسعة. وإذن لا بد لنا أن نسلك مسلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، خصوصا وهم أعرف الناس بما يصلح الناس، وهم أرحم الخلق بالخلق وبأممهم ومجتمعاتهم، وهم يدعون إلى أمر عظيم هو إفراد الله سبحانه وتعالى. لأن الشرك أعظم ذنب عصي الله به سبحانه وتعالى، قد حذر الله سبحانه وتعالى منه في مواطن، كما قال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول لقمان لابنه وهو يوصيه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. في أول قضية حذر لقمان ابنه منها قبل الصلاة وقبل بر الوالدين وقبل أي قضية أخرى، قال يا بني لا تشرك بالله، بل إن إبراهيم ويعقوب كل منهم وصى بها أبناءه، كما قال جل وعلا ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكان يعقوب رضي الله عليه الصلاة والسلام يقول لأبنائه عندما حضرته الوفاة كما قال سبحانه وتعالى عنه في سورة البقرة أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أبائك. وكانت القضية التي يريد أن يتطمن عليها يعقوب عليه السلام قبل أن يموت هي قضية من سيعبدون بعد وفاته وإلى من ستصرف العبادة بعد وفاته، فسألهم هذا السؤال فقال نعبد إلهك وإله أبائك. الشاهد إذا كانت هذه القضية من الأهمية بالمكان عند الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام فلنا فيهم قدوة ولنا فيهم أسوة. أما ما نسمعه اليوم من بعض الناس يقللون من شأن قضية التوحيد فهذا والله مرض في القلوب ودخن في العقائد وغبش في التربية تحتاج إلى تصفية حتى يتربى جيل على عقيدة صافية نقية. الرسول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث جرير بن عبد الله البجلي عندما أرسله إلى اليمن وقال ألا من يريحني من ذي الخلصة، مكان يشرك فيه بالله هناك، قال عبد الله بن جرير البجلي جرير بن عبد الله البجلي أنا يا رسول الله. فانتدبه الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه المهمة وقال إني لا أثبت على راحلته، فضرب عليه الصلاة والسلام بيده على صدره وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال فما سقطت من دابة بعدها. فلما أرسله إلى اليمن وحاز ما تمناه الرسول صلى الله عليه وسلم وعاد يبشر الرسول صلى الله عليه وسلم بالخبر، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة لخيله ورجاله الذين شاركوا معه 5 مرات. ولابن حجر رحمه الله كلام حول هذا الحديث وقال فيه فوائد، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا من يريحني، قال دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتم ويهتم لقضية الشرك حتى أنها أقلقت مضجعه، فكان من راحة قلبه أن يترك ذلك الشرك وأن يعبد الله وحده. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم في غالب دعائه يدعو 3 إلا في هذه المرة دعا للخيل والرجال وبرك عليهم 5 مرات، قال وهذا لعظم القضية التي جاءوا من أجلها هي قضية التوحيد. إذن نستفيد من اهتمام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بقضية التوحيد أن نسلك مسلكهم، كما جاء إبراهيم إلى قومه عليه الصلاة والسلام قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، وهكذا. لكن وجدنا اليوم بعض الجماعات وبعض الأحزاب وبعض الفرق لا ترفع بالتوحيد رأسا ولا بالسنة هامة، وإنما ديدنهم في الأخلاقيات والأمور التربوية والمعاملة بين الناس، يدندنون حولها 10 سنين ما هدموا قبرا ولا طمسوا صنما ولا صححوا عبادة، وإنما شغلهم الشاغل وقضيتهم التي يدندنون حولها هي قضية معاملات الناس بينهم فيما بينهم البين. ولذلك نشأت أجيال في أوساط هذه الجماعات لا تعرف من التوحيد إلا اسمه، بل ربما وقعت في الشرك وعاشرت أهل الشرك وأقرت الشرك ما أنكرت عليهم حتى ولو عرفت، خشية أن يتفرقوا. لأن سمعنا من بعض الجماعات من يقول أن الكلام في التوحيد ينفر الناس وينفر القلوب ويسمونها مهاترات كلامية، يسمون النقاش من أجل التوحيد ونصرة التوحيد مهاترات كلامية ومناقشات بيزنطية فما في داعي لها، بل يحذرون ممن يتكلم فيها. كيف والرسل عليهم الصلاة والسلام والصحابة تابعون نهجوا نهج الأنبياء في الذب عن التوحيد والذب عن السنة والتحذير من الشرك والتحذير من البدعة، واقتفوا أثرهم في هذا واستنوا سنتهم، فكيف يراد منا في هذه العصور أن نسكت عن أهم قضية خلقنا الله من أجلها، بل نسمع من يقول اتركونا من هذه الخلافات فالأمة مشغولة بمصارعة العلمانيين واليهود والنصارى. وهذه أيضا من الشبه التي نسمع، ونسمع أيضا سلم منك اليهود والنصارى والشيوعيين والعلمانيين ولم يسلم منك إخوانك المسلمين، سبحان الله. وهذه أيضا قد انطلت على كثير من الشباب، وليعلم كل منا أن الخطر إذا كان في بيتك هو أشد خطرا من أن يكون خارج السور والحصن. فخارج السور تعرف متى يداهمك وتستطيع أن تواجهه، لكن من يعيش معك في بيتك يلبس لبسك ويتكلم بكلامك وربما تزيى بزيك، فهذا هو أخطر عليك ممن هو خارج الحصن والسور. ولذلك ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كلاما حول الخوارج وهم من أهل البدع، يبين خطرهم أنهم أخطر على الأمة من اليهود والنصارى. ولذلك يقول إنهم شر على المسلمين من غيرهم، فإنهم لم يكن أحد شرا على المسلمين لا اليهود ولا النصارى، يعني من شر هؤلاء الخوارج. وقال بعدها وهذا كما يعاقب المسلم المعتدي للحدود في الدنيا ولا يعاقب أهل الذمة. أهل الذمة إذا شربوا الخمر ما نعاقبهم لأنه ماذا يقرونه في دينهم، لكن لو شربه المسلم يقام عليه الحد. وقال أيضا عنهم فإن هؤلاء إذا استولوا، يعني أهل البدع عفوا، إذا استولوا اليهود والنصارى على بلاد المسلمين يقول لم يفسدوا القلوب وما فيها إلا تبعا، أما أولئك يعني أهل البدع من الخوارج وغيرهم فهم يفسدون القلوب ابتداء. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فخطرهم على الأمة لا شك أنه كبير ولا يخفى على ذي لب، وخاصة من تضلع من التوحيد، فإن بعض الناس لا يعرف خطر أعداء التوحيد إلا إذا عرف التوحيد حقيقة. فأنت إذا تضلعت من التوحيد وتضلعت من السنة عرفت أهل التوحيد وأهل السنة وعرفت أهل الشرك وأهل البدعة. أما أن تطأطئ رأسك ولا تسمع إلا رقائق القلوب أو التمثيليات أو المسرحيات والأناشيد، ثم إذا جاءك من يحذر من الشرك والبدعة قلت هؤلاء ينفرون الناس. نعم في نظرك ينفرون الناس، لكنهم في حقيقتهم هم يريدون أن يصفوا الناس على طريق واحد، ألا وهو صراط الله، صراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وحسن أولئك رفيقا. أما اتهامهم بمثل هذه الاتهامات فهذه ليست من شأن أهل العلم، فإنك والله إن كنت عالما حقيقة بأهمية التوحيد عرفت والله خطورة الشرك. وأما إذا كان علمك بالتوحيد قليلا ضعيفا فلا تسأل من أين ستؤتى. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله كلاما جميلا في الفوائد في أظن صفحة 204 حول أهمية التوحيد، يقول والتوحيد هو الأساس للبنيان، والبنيان يحتاج إلى أساس قوي لتعمل أعمالا على ذلك الأساس، فكلما كان توحيدك قويا كلما كان بإمكانك أن تزيد الأعمال لأن الأساس يتحمل وقوي. أما إذا كان الأساس ضعيفا هينا لينا فلا تستطيع أن تقيم عليه من الأعمال ما تشاء، وهذا واضح الآن في الدنيا. إذا أردت أن تعمر عمارة طابقين أو ثلاثة تضع أساس يناسبها، أما إذا أردت أن تزيد على هذه الطوابق البلدية تمنعك، تقول الأساس ما يتحمل. ليش؟ لأنك ما جعلتها إلا من أجل طابقين أو ثلاثة، فتحتاج إلى إضافة طوابق لابد أن تؤسس أساسا يتحمل هذه الطوابق الإضافية التي تريد إضافتها. فكذلك التوحيد، إن كان التوحيد أساسه قويا كانت الأعمال المبنية عليه آمنة مقبولة بإذن الله، وإن كان هشا ركيكا فالحال كذلك والعياذ بالله. إذن نحن نعيش عصر ليس كعصور سابقة. قبل قليل قلنا إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، هذا في عصره، وهو من؟ هو المعصوم من الشرك عليه الصلاة والسلام، وهو خليل الرحمن يقول هذا الكلام، لكن نحن لسنا معصومين من الشرك، ونعيش عصرا ليس كعصر إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعيش فتنا من الشبهات، وفتنا من الشهوات، وفتنا من المعاصي والمنكرات، وفتنا من القنوات والفضائيات. فماذا نقول لله؟ اجنبنا ماذا ولا ماذا من كثرتها؟ أصبحت هذه الفتن تحدق وتحيط بنا من كل حدب وصوب، فإذا لم نتمسك بسفينة التوحيد والسنة فلا نجاة للمرء إلا بسلوك وركوب هذه السفينة، فإن من ركبها نجا ومن حاد عنها غرق وهلك. ولذلك يقول عبد الله عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن حسن آل الشيخ رحمه الله الجميع في الرسائل والمسائل النجدية في المجلد الثالث صفحة 9 و10، يقول إن من سعادة الأعرابي والأعجمي أن إذا أسلم أن يوفق إلى صاحب سنة، وأن من تعاستهما وشقاوتهما أن إذا أسلم يوفق إلى صاحب بدعة. فليس القصد أن تدخل في الإسلام فقط، القصد أن تدخل في الإسلام على منهج أهل السنة والجماعة، التمسك بالسلف بهذه السلف الصالح. وإلا في الإسلام اليوم 73 فرقة أو أكثر، وكل فرقة تدعي أنها على الصواب. المعتزلة تقول نحن على الصراط، الشاعر يقول نحن على الصراط، الماتريدية نحن على الصراط، الصوفية نحن على الصراط، القبورية كل واحدة تدعي. لكن الله قد حسم هذا النزاع ورفع هذا الخلاف بقوله سبحانه وتعالى صراط الذين أنعمت عليهم، والمنعم عليهم هم في سورة النساء النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ولذلك قال سبحانه وتعالى وحسن أولئك رفيقا، هؤلاء هم الرفقة. وبهذا يرتفع الخلاف ويعرف أن منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو الطريق الذي تكون به النجاة. عندما قال عليه الصلاة والسلام ستفترق أمتي على 73 فرقة إلا واحدة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، والذي عليه اليوم أصحاب والذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ابحث عنه في أي فرقة تجده اليوم، لا تجده إلا في من تمسك بنهج السلف، جعلني الله وإياكم منهم. أما ما يزعمون وما يدعون فهذا يحتاج إلى دليل وبرهان، بما إذا كان موافقا لمنهج محمد صلى الله عليه وسلم وصحابة رضوان الله عليهم، أم أنه ادعاء كاذب فيرد على أصحابه. وأصحاب الدعاوى إن لم يأتوا عليها ببينات فأصحابها أدعياء. اليوم ظهر من يقول أيضا لا تحدثوننا عن البدعة، فالبدعة تنفر الناس أيضا كما قالوا في التوحيد، ويا ليتنا نعرف خطورة البدعة وأهلها. فإن الإسلام والمسلمين خاصة ما وجدوا إراقة للدماء وإزهاقا للأرواح وهتكا للحرمات كما وجدوها من أهل البدع. ولو رجعت صفحات التاريخ قديما وحديثا لوجدتها مليئة بهذه الأصناف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجل يقال ذو الخويصرة وهو يوزع الغنائم التي أرسل بها علي بن أبي طالب أو بعض الصدقات أرسل بها علي بن أبي طالب من اليمن، قال اعدل يا محمد. قال عليه الصلاة والسلام ويحك من يعدل إذا لم أعدل.
من فضلك اقلب الشريط.